أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع الفتاوى. أسعد أن أكون معكم وأن نكون جميعا ضيوفا على فضيلة الشيخ علي ونيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
مرحبا بكم شيخنا. وإخواننا كالمعتاد تواصلوا معنا بإذن الله تعالى عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل. ويعني كالمعتاد نذكر إخواننا في العشر الأواخر من شهر رمضان ما ينبغي أن يكونوا عليه، ما هي أهم الأعمال التي ينبغي أن يداوموا عليها في هذه الأيام وفي هذه الليالي العشر على وجه التحديد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن هذه العشر ينبغي على كل عبد مكلف أن يجتهد فيها قدر طاقته لإدراك فضيلة ليلة القدر التي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قامها وأحسن القيام فيها بأن يتجاوز الله تعالى عن ذنوبه وأن يرفع درجاته. فقال صلى الله عليه وسلم: وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقبل أن نتكلم عن الطاعات، نتكلم أولا عن البعد عن المعاصي والسيئات. قد سئل أحد العلماء رضي الله عنهم أجمعين: التسبيح أفضل أم الاستغفار؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الغسل أو إلى الصابون منه إلى الطيب. يعني أنك تستغفر أولا ثم تسبح. فأنزل الاستغفار منزلة الغسل وأنزل التسبيح منزلة الطيب. فلا بد أولا من تخلية القلب والبدن، تخلية القلب من الحسد والحقد والغل وآثار المعاصي والذنوب، وتخلية البدن من أن يسعى في غير طاعة الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. البعد عن المعاصي أولا، وثانيا لزوم سؤال الله العفو. وسؤال الله العفو فيه أمران: الأمر الأول التعبد لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الاعتراف بالذنب والخطأ، لأن سؤال الله العفو دليل على الوقوع في الخطأ. وأحد الصالحين كان يدعو الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم إني أسأل، اللهم ارضى عني، فإن لم ترضى عني فاعف عني. فرضى الله منزلة ورتبة أعلى من رتبة العفو من الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. حتى بعضهم يقول: أسألك الجنة، أعوذ بك من النار، ومثل يجترئ أن يسألك الجنة. فأعمال أهل النار ينبغي أولا أن نبتعد عنها في العشر الأواخر من رمضان، وإذا فعلنا ذلك كوفئنا وجاءت الجائزة من الله سبحانه وتعالى بالهداية إلى سنة الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، من الإحسان في صيام أيامها والإحسان في قيام لياليها واعتكاف العشر الأواخر كاملة والاجتهاد في لياليها لإدراك ليلة القدر، وعدم تضييع الأوقات في غير ذكر أو تسبيح أو استغفار أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تلاوة للقرآن أو نصب القدمين في الصلاة لله سبحانه وتعالى، الحرص على السنن والنوافل، سنة الضحى، حرص على السنن الراتبة القبلية والبعدية للصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على هذه الأمة. نعم
نعم. معنا أول اتصال من الأخ خالد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا خالد. تفضل يا أخي.
سمعت عندي سؤال عن المعاملة بالإسم. عايز أسأل، بشتري عربية وفي معاملات إسلامية، إسم إسلامي، عايز بس الشيخ يفهمني يعني إيه معنى الإسم في البيع والشراء وحتة الحلال والحرام فيه.
طيب، يعني مسألة قسط إسلامي وقسط غير إسلامي، خلينا نقول كيف تصاغ هذه المعاملة بشكل مباح.
نعم، أولا البيع بالتقسيط مع الزيادة نظير، مع الزيادة في الثمن نظير الأجل، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وبعض العلماء كما تعلم حضرتك أستاذ سامي يحرمون البيع بالتقسيط مطلقا. لكن الراجح إن شاء الله، وعليه غالب المجامع الفقهية وغالب العلماء من المعاصرين وغيرهم، وعليه قامت الأدلة، ولي في بحث طويل جدا لعله ينزل قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى في يعني الشبكة العنكبوتية. البيع بالتقسيط جائز في الجملة، ولو كانت هناك زيادة في الثمن نظير الزمن، ودلت على هذا دلائل كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله سبحانه وتعالى فقوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر. والناس يحتاجون إلى هذه المعاملة وفي منعها عنهم عسر شديد. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنه كان يقترض البعير بالبعيرين إلى أجل صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن البعيرين لا يساويان البعير الواحد من كل الوجوه، حتى لو كان البعيرين صغيرين والبعير الذي أخذه الرسول صغير صلوات ربي وسلامه عليه. فالصورة الشرعية التي يجرى بها عقد البيع بالتقسيط أن يسلم المشتري البائع قسطا من الثمن أو لا يسلم، يأخذها بدون أي قسط مقدم، ويسلم البائع السلعة إلى المشتري ويتفقان على الثمن عند هذا العقد، ويتفقان على أقساطه إن كل إنها مشاهرة مثلا يعني كل شهر كذا وكذا، أو مسانهة يعني كل سنة كذا وكذا، أو كل أسبوع كذا وكذا، أو مياومة كل يوم كذا وكذا، فلا بأس إن شاء الله. لكن لعله يسأل عن صورة أخرى، لأن الحقيقة كل البيوع اللي بالتقسيط تجري بهذه الصورة، لكنه قد يسأل عن البيع بيع المرابحة للأمر بالشراء الذي تجري البنوك الإسلامية.
نعم، تدخل البنوك فيه وسيط.
نعم تدخل البنوك فيه وسيط. فالبنك الإسلامي لا يعطي قرضا لأحد.
نعم.
إلى الآن لا نعلم بنكا إسلاميا يقرض مالا، لا قرضا حسنا ولا قرضا ربويا.
نعم.
والبنك الربا والبنك التجاري لا يبيع ولا يشتري، وإنما يقرض فقط. فإن وظيفة البنك الربوي الأساسية المتاجرة في الديون أخذا وإعطاء. المتاجرة في الديون أخذا بأن يأخذ الأموال من الناس ويعطيهم عليها زيادة، أو إعطاء بأن يعطي الأموال للناس ويستردها منهم مع الزيادة. فالبنك الربوي لا يجري بيع مرابح، وإنما يكتب عليك قرضا وعليه فوائد معينة، وأنت تذهب تشتري السلعة أو يدفع عنك الثمن للبائع. أما البنك الإسلامي فيشتري في الغالب إذا صارت المعاملة بصورة صحيحة، يشتري أولا شراء تاما بخيار شرط لمدة أسبوعين مدة شهر، بحيث أن العميل إذا لم يشتري هذه البضاعة يردها هو إلى المصدر الذي اشترى منه قبل ذلك، وإن اشتراها فبها ونعمت، فيكون الشراء الأول من البنك لنفسه صحيحا، والبيع الثاني من البنك للعميل أيضا بصورة صحيحة.
نعم بإذن الله تعالى. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم. تفضل يا أختي.
بعد إذن فضيلة الشيخ، أنا كان لي قريب عنده تقريبا يبلغ من العمر 17 سنة. وبتاني الحمد لله بقال سنتين من فترة كان ماشي مع ناس الحمد لله بيصلي وبقى بيصلي، لكن هو دلوقتي بطل صلاة بقى بيمشي مع ناس ما بيصليش، وكان بطل الثياب بدأ رجع بيطول الثياب تاني. لكن الموضوع اللي انا بسأل فيه ان هو والده منفصل عن والدته، هو دلوقتي قاعد مع والدته في بيت امها بعيد عن ابوه، لكن هو بيسهر برا البيت وترك الصلاة كمان، وبيعامل الوالدة امه باسلوب مش كويس جدا.
عنده 17 سنة.
ايوه. فدلوقتي احنا مش عارفين نتعامل معاه ازاي، بشدة بلين. لكن بيرجع البيت الفجر وطبعا ما يعرفش يتحب مين وبيخرج مع مين، والده متزوج منفصل عن والدته.
طيب
فالاسلوب معاه يكون ازاي ويتعامل معاه ازاي؟ والدته بيسيء الى والدته بالكلام بالاسلوب السيء جدا، وترك الصلاة دلوقتي
في التعليم.
طيب
هو في التعليم يا اخت؟
هو في التعليم في طيب. السنة الثانية.
ناجح في تعليمه ولا
لا بالتعليم
ولا متعثر؟
التعليم. ايوه.
طيب
احنا مش عارفين القصر عليه هي اللي تنفع او الدين. طيب. قلنا طبعا كذا مرة على الصلاة، لكن مش عارفين.
طيب. يوضح الشيخ ان شاء الله يعني كيف يكون التعامل مع مثل هذه الحالات.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا هم اخبروا به ويعلمون اذا كان اللين هو الذي يأتي به او الشدة التي تأتي به، لكن الغالب في الصبي الجامح في هذا السن ان اسلوب الشدة لا يليق معه، وانما يليق معه اسلوب الترغيب.
نعم.
واظهار وابراز المرغبات.
نعم.
وكما أن الصحبة السيئة أضلته، فعلينا أن نحدث له وأن نوجد له صحبة صالحة تعوضها عن هذه الصحبة. ودائما علماءنا يقولون هذا.
نعم.
يعني لا تأخذني من الظل إلى الشمس، ولكن خذني من الظل إلى الإيه؟ إلى ظل آخر. فإذا يعني سحبنا منه أو سحبناه من تلك الصحبة، وطبعا معروف حتى في المثل العربي يقولون الصاحب ساحب، يعني يسحب صاحبه عن المرء لا تسل وسل عن قرينه.
نعم.
فكل قرين بالمقارن يعرفه. فإيجاد صحبة أخرى لهذا الشاب من أقوى الحلول لحل هذه المشكلة، ولتكن بصورة غير متعمدة. عدم الإلحاح، لأن الإلحاح في مثل هذا السن على هذا الشاب يولد العناد.
نعم.
يعني يعاند أكثر ويظل على موقفه أكثر ويظن أنهم يريدون به شرا، يعني زي واحد يغرق في الماء أو يحترق بالنار ونريد أن نطفئ النار أو ننقذه من الغرق، وهو يقول لا يظن أننا نريد به شرا. فأسلوب اللين إن شاء الله والصحبة الصالحة ترده عن هذا الجموح مع دعاء الله سبحانه وتعالى وبالهداية والرشاد.
اللهم أمين. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
السلام
عليكم.
السلام عليكم
أستاذ سامي. أهلا بك ومرحبا يا أخي.
أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا
شيخ علي. بس عندي كم سؤال بس.
تفضل.
السؤال الأول: أبي حلف على أخي بلفظ علي اليمين، حفظ عليه بلفظ علي اليمين وكررها في نفس الوقت أكثر من مرة، ولكن كان غاضبا جدا وقال الأخي علي اليمين، علي اليمين لا تعمل مع هؤلاء، ولكن أخي الآن يريد أن يعمل معهم لأن هذا العمل فيه حرفة وفيه صنعة، يعني يستطيع أن يتعلمه وأن تعلمه على حياته.
مفهوم يا أخي، مفهوم. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني: ما أيسر صفة لغسل الجنب؟
طيب.
ولكن عندي طلب لك يا أستاذ أسامة، لم أستطع أن أتحصل عليك ولا على الأخ محمد صابر، وأرجوك اسمعه مني، بس طلب أريدك أن تقول.
طيب يعني أخي الفاضل، الله يبارك فيك، الله يبارك في حضرتك. يعني لا تغلق خطك، إخواني في الكنترول يعطوك الرقم، رقم تليفوني، ونتصل بعد الحلقة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله طلب، ما فيش أي مشكلة بكي.
نعم الله يبارك فيك، يعني حتى لا نضيع وقت إخواننا ونستطيع أن نتلقى.
طيب معلش، ممكن يقدر يجاوبني الشيخ على السؤال الأول على
فضل
الهاتف؟
تفضل. حالا. نعم. حالا بإذن الله تعالى. يعني معنا أحمد من مصر. السلام عليكم.
ألو.
أخ أحمد. السلام عليكم يا أخ أحمد، طفي صوت التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ عن سؤال بس.
تفضل ووطي صوت التلفزيون.
أنا مقدم على مخبز.
أيوة.
نجيله 3 سنين. فدلوقتي المسؤولين، في واحد قال لي ممكن ندفع له 20,000 ونشغله له، فده حلال ولا حرام؟
طيب لو شغل لك المخبز هيكون على حساب حد تاني؟
لا.
طيب إذن شايفي، نعود إلى سؤال الأخ المتصل من ليبيا، وقال إن أباه حلف بلفظ علي اليمين أكثر من مرة.
نعم. علي اليمين إذا قصد بها اليمين، أي يلزمني اليمين.
نعم.
فإن قصد بها اليمين بمعنى الحلف بالله سبحانه وتعالى، فأراد أن يخالف أو خالف من حلف عليه، فعليه كفارة يمين.
نعم.
وعلى اليمين أيضا إن لم يقصد بها اليمين المعروف اللي هو الحلف بالله وبأسمائه وبصفاته، وإنما قصد بها الحث على فعل شيء أو الحث على ترك شيء، فعليه كفارة يمين أيضا.
نعم.
وأما إن قصد بها الطلاق فإن خالف وقع الطلاق.
نعم. يعني هو يملك اليمين.
نعم.
ولكن في هذه الحالة من بيده اليمين أو إنفاذ اليمين هو الابن.
لابنه. نعم.
نعم. وابنه يريد أن يعمل. نعم. ويخالف يمين أباه.
نعم.
فإذا خالف الابن هذا اليمين.
نعم. إذا خالف ابن هذا اليمين في الأحوال الثلاثة أيضا له الأحوال الثلاثة.
نعم.
إن كان الحالف قد نوى به الحلف يعني بالله سبحانه وتعالى، فعليه كفارة يمين إن خالف.
نعم.
وإن قصد غير الحلف بالله، وإنما قصد الحث على فعل شيء أو الحث على ترك شيء، فعليه كفارة يمين أيضا. وإن قصد به الطلاق فخالف الولد وقع الطلاق.
نعم. شيخي معنا اتصال من أم محمد من الأردن، وربما فصلنا في هذه المسألة أكثر. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أم محمد.
لو سمحت يا أخي، أريد أن أسأل الشيخ سؤال.
تفضلي.
زوجي لا يقبل التعامل مع بنك إسلامي في الأردن، لأنه يقول أنه لا يعمل بالمرابحة، فيه شبهة.
نعم.
لكن إذا أحد يريد أن يتعامل مع هذا البنك ويطلب البنك كفيل، يعني يقبل أن يكون كفيل لهذا الشخص.
نعم.
فهل هذا يجوز؟
طيب يجيب الشيخ إن شاء الله.
أريد الحكم كيف. أنه لا يقبل التعامل مع البنك الإسلامي هذا.
نعم. ولكنه يكفل غيره في التعامل أو غيره في التعامل.
إذا أحد يريد أن يتعامل مع هذا البنك، يتعامل معه يطلب البنك كفيل، يذهب ويتكفل
بإذن الله تعالى. يجيب الشيخ إن شاء الله. لكن في المسألة السابقة، مسألة علي اليمين، إذا أراد الحالف أن يغير نيته،
نعم،
هل يجوز له ذلك؟
يعني يسمح للولد في
نعم.
إذا أراد الحالف أن يسمح لمن حلف عليه بما حلف عليه، فقد وقع أيضا بين فكي خلاف العلماء.
نعم.
فمنهم من يقول يجوز له ذلك ويتحلل من اليمين ولا شيء عليه.
نعم.
والجمهور على خلاف ذلك، وبناء على قول الجمهور وهو الراجح إن شاء الله، يلزمه ما ذكرنا في الأحوال الثلاثة.
نعم. بارك الله فيكم. نعم. أيسر صفة لغسل الجنابة.
أيسر صفة لغسل الجنابة تعميم البدن بالماء مع تتبع مغابنه وسناياه.
نعم.
فيتتبع ما تحت الإبطين وما تحت الأماكن التي فيها انسناءات، والسرة ونحو ذلك وبين الفخذين
نعم.
ويعمم البدن بالماء، هذا هو الغسل الذي يسميه العلماء بالغسل المجزئ.
نعم. يعني إذا وقف تحت دش
نعم.
إذا ألقى نفسه
في ماء نعم.
بنية
مع النية
نعم. مع النية أجزأه نعم. ذلك
أجزئه إن شاء الله.
نعم أخونا أحمد يعني الذي قدم على مخبز
نعم.
منذ 3 سنوات وهناك من يقول له إنه من الممكن أنه يدفع ونقولها بلفظها أن يرشو
نعم.
ب20,000 جنيه
نعم.
حتى يفتح له هذا المخبز.
ولا 20 ولا 1000
لا 20,000
20,000 ما شاء الله
20,000 نعم.
هو عموما مسألة الرشوة الأصل فيها الحرمة
نعم.
لعن الله الراشي والمرتشي والرائش أي السعي بينهما، ولكن أحيانا قد تتعطل مصالح الإنسان التي له حق فيها وليس فيها ظلم لأحد
نعم.
فلا يستطيع أن يقضي تلك الحاجة إلا بدفع جزء من المال، فلا بأس إن شاء الله إن قدر عليه وكان من حقه وقد تأخر هذا الحق أو شك على الضياع. وإن كنت أرى أنه إذا كان سيتأخر قليلا أو كثيرا ثم يأتي بعد ذلك أن يصبر فهو خير له، لئلا يشيع هذا الفحش بين المسلمين وألا يزداد الجشع في قلوب أمثال هؤلاء الذين يعملون في هذه الوظائف. والدليل على هذا أن سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان بالحبشة في الهجرة الأولى أو الثانية أمسك به الشرط على إنه ليس من البلد، يعني ليس عنده إقامة يعني
نعم.
فلما أمسكوا به وذهبوا وأرادوا أن يذهبوا إلى السجن سلموه لشرطي واحد
نعم.
فراود الشرطي وهو في الطريق أن يعطيه دينارا على أن يطلقه، فوافق الشرطي وأخذ الدينار وأطلقه
نعم.
فأخذ كثير من العلماء من هذا الحديث جواز دفع الرشوة إذا كانت لدفع الظلم أو لاستخلاص الحق بشرط عدم حصوله إلا بهذه الصورة، لا يستطيع يعني تحصل هذه الصورة، أو وبشرط أيضا
ألا يضر بغيره. لكن يعني أحسب أن في دفع الرشوة قدرها 20,000
هذه مشكلة كبيرة. لذلك قلت
نعم.
1000
نعم
قلت أنا 1000 سمعتها 1000، لكن 20,000 فعلا فيها زيادة إطماع للغير
نعم.
انتشار نوع من الجشع ونوع من الأثرة عند المسؤولين، وأخذ منك أنت 20 المرة.
يعني ما هي المصلحة الكبيرة المتحصلة نعم. يعني بدفع نعم. مبلغ كهذا
نعم. هو يصبر، أفضل يصبر، وسيجعل الله تعالى له فرجا ومخرجا
نعم.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم بارك الله فيكم. محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي محمد.
لو سمحت عايز أكلم شيخ.
تفضل.
لو سمحت أنا ليا عمة لجدتي متكبرة بتغضب منهم كثيرة، وبحاول كذا مره ان انا اقرب من جدتي وعمتها ولما تيجي عندهم عشان تسلم عليهم وكده. ففي مره داخلين عندهم بنسلم عليها طبعا جدتي تسلم عليها، يعني كففتنا كده وسلمت عليها بقرف وثاني ما رضتش تسلم عليها انا خالص. فبعد ما خرجنا
عمتك اللي كده ولا بنتها
سلمت على عمتك تاني في بيتها.
يعني يا ريت نرفع صوت شويه يا اخوانا بارك الله فيكم.
كده وهدي عني الغضب كده بيني وبين نفسي قلت ما تبقاش طالع لو كلمتها إيه؟
لا ارجو ان تعيد يعني
قالها في نفسه
نعم يعني ارجو ان تعيد يعني
انا في نيتي ان انا بحب جدتي وعمري حياتي ما حلفت عليها الا وانا في نيتي ان انا ما خلصتش
نعم. السؤال اذن اخ محمد
ايوه
سؤالك محدد الله يبارك فيك.
ما أيوة السؤال؟ انا قلت لها ما تسلميش عليها ثاني بالغلط. شوف بعد ما بحلف كده عليها ان انا بقول في نفسي ان هي حتى لو عملت كده مش
طالع. طيب يجيب الشيخ إن شاء الله. شيخنا أم محمد سألت وقالت إن زوجها لا يقبل التعامل مع البنوك الإسلامية ويقول إن فيها شبهة وما إلى ذلك، ولكن إذا طلب منه أحد الكفالة كفله في هذه التعاملات.
نعم إذا كان يوقن في نفسه أنها تتعامل معاملات محرمة فلا يجوز له ألا يتعامل معها تعاملا محرما ولا أن يكفل غيره.
نعم.
لأن الكفالة من شروطها أن تكون في أمر مشروع. أما إذا كانت مجرد شبهة بمعنى أنه يعني فيها خلاف عند أهل العلم فهو يترك التعامل فيها لنفسه اختيارا لنفسه، فالأولى ألا يكفل غيره. لكن لو كفلهم بناء على هذا الاعتقاد فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى، إذا كانت في نفسه مجرد شبهة وليست حرام محض.
نعم
نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم. مسألة الأخ محمد وهذه الأيمان التي يظهرها ويضمر في نفسه نية تخالفها،
نعم
ما الحكم فيها؟
لا نحن نحاسب الناس قضاء على ما نطقوه بألسنته. فلو جاء زوج وقال أنا قلت لمرأتي أنت طالق لكني لم أنوي الطلاق، نقول له لفظ الطلاق الصريح لا يفتقر إلى نية، ونحن نصدقك ديانة، يعني أنت صادق لأنك مسلم لأنك مؤمن، لكن لا نصدقك قضاء. فالقضاء يأخذ بالظواهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتنا الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع.
نعم.
فالذي لنا عند الخصم السماع، وليس لا نطلب منه أكثر من ذلك. فأنت تحاسب أخ على ما نطقت به، فإن كان اللفظ طلاقا صريحا فهو طلاق صريح ويقع عليك إن يعني إن تحقق الشرط الذي علقته عليه وكنت ناوية للطلاق. نعم.
معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك عم الشيخ؟
بارك الله فيك، الله يجمل حالك.
الله يخليك، سلمك كيف الحال. خروج الدم من الفم في رمضان يا حاج.
نعم، من الأسنان يعني.
من الفم يعني، من الأسنان ولا؟ الفم
مش معروف من الأسنان ولا من الدخن.
يعني لا تدري. كم وقد إيه؟ يعني واضح إنه هو دم كثير ولا قليل؟
لا والله حاجة بسيطة.
نعم. يعني خروج قليل الدم من الفم.
نعم، قليل الدم اليسير الذي يخرج من الفم أو من غيره. أولا لا ينقض الوضوء ما دام ليس من السبيلين، لو كان من السبيلين القليل والكثير ينقض.
نعم.
أما من غير السبيلين فلا ينقض إلا الكثير، دم السائل الكثير الذي يسيل. وبالنسبة للصيام لا يجرح الصيام مطلقا، الصيام صحيح إن شاء الله ولا شيء فيه، إنما تكلم العلماء في الحجامة.
نعم.
في أن يخرج المرء الدم بنفسه بالحجامة أو الفصد أو نحو ذلك، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. إذا كان الأمر مرتبطا برعفة أو هذا الدم نتج عن رعفة وربما تسرب منه اليسير أو الكثير إلى
الجوف،
إلى الجوف. نعم.
إذا تسرب إلى الجوف ولم يقدر المكلف على إخراجه فلا شيء عليه فيه، لقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
أما إذا خرج إلى خارج البدن أو إلى الفم وابتلعه عامدا فهذا الذي يفطر.
نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك عايز اسأل سؤال.
اتفضل.
حضرتك انا بجهز الاسم تمام ليات وفروض بعملها في البيت.
نعم.
فحضرتك ساعات بيطلبوا مني مثلا موبايل، ثلاجة، غسالة. فهل لما اروح مثلا اسأل على الثلاجة بتاعها واتصل بيها واقول لهم قسطها كذا، هل ده حرام ام حلال؟ دي حاجة.
نعم.
ثاني حاجة، اما بروح مثلا هما بيحتاجوا مني حاجة زي كده بيقولوا لي الاول قول لها السعر ايه، فلازم اشترط عليه الاول اتصل بيهم اقول لهم السعر سواء كده او لا، وساعات بيروحوا معايا يختاروا الحاجة وبعد كده يمشي.
يا ام انس.
نعم.
الحاجة اللي بيطلبوها منك بتكون ملكك عندك ولا انت بتشتريها بناء على طلبهم؟
بشتريها بناء على طلبهم، بروح المحل واشتريها بناء على طلبهم
بعد الاتفاق معاه. طيب السؤال الثاني.
وافية سالفة. فحضرتك ساعات يقول لي مثلا انت رايق الاول فاتصل بيهم واقول له، وهم بيروحوا ساعات يختاروا معايا ويمشي بس ما بيعرفوش الساعه. بس هي النقطتين دول.
طب خلينا نقول لك ازاي تكون المعامله صحيحه ان شاء الله في اطار شرعي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
هلو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايزه اسال الشيخ.
اتفضلي.
لو سمحت يا سيدي الشيخ، اخويا مات في نص رجب، عنده 17 سنه ومات تحت الجرار، يعني كان عندنا جرار اخويا الكبير ومات في الفيوم غريب، واحنا بلد بعدوه ومات في الفيوم، هل مات شهيد او مات كيف؟ عشان انا عايز افتح. هو مات عنده سن 17 سنه ونفسي اشوفه، يعني كل شوفه يقول ده هو في هنا وفي منى ولقى بنت عم عطاها الحال.
طيب، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. ونجيب أولا على سؤال أم أنس. أم أنس تبيع بالتقسيط، يطلب منها البعض أن تشتري له أشياء فتسأل عن السعر ثم تبيع ثم تأتيه بها. هذه الصورة بهذه الكيفية هل هي صحيحة أم لا؟ أو ربما ذهب معها البعض حتى تشتري لهم دون أن تعلمهم بأصل السعر وتأخذ.
نعم.
الزيادة.
نعم. الصورة الصحيحة أنه إذا طلب أحد منها شيء أنها تشتري هذا الشيء أولا، وبعد أن تشتري الشيء شراء مستقلا تبيعه للطالب مرة أخرى بيعا مستقلا. أما كل جميع التدخلات وجميع الأوصاف التي تكتنف هذه المعاملة من مثلا تذهب معها وتشتري وتدفع الثمن وهي واقفة، يعني نفس الطالبة للشراء لا تدفع، هذه صورة غير صحيحة.
طيب يعني في الصورة الثانية، ألا يمكن أن تكون معلنة وفيها أجر للدلالة؟
نعم يمكن. في الصورة الثانية، يعني الصورة الأولى ذكرناها الآن هي الصورة صحيحة للبيع والشراء، طلب منك أحد أن تشتري شيئا أو شيئا، تشتري هذا الشيء أولا ثم تبيعي هذا الشيء ثانيا له،
يعني ينتقل هذا الشيء الى ملكها،
الى ملكها اولا. نعم. نعم. طيب ان لم تستطع ذلك، يعني ذهب معها المشتري او اخذت منه المال اولا دون ان يكون عندها البضاعه، تجعل نفسها وسيط.
نعم.
تجعل نفسها سمسار يعني.
نعم.
فتشتري هذا الشيء مثلا بعشر جنيهات وتقول يعني عمولتي جنيهان او جنيه واحد.
نعم. وهذا اجري دلاله ليس في
مشروع في الجمله ان شاء الله.
نعم. بارك الله فيكم شيخي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
الله يكرمك. بالنسبه لل هل استطيع ان اوتر في ليله واحده مرتين؟
طيب اسئله اخرى.
سؤال ثاني لو سمحت. لو في راي جمهور العلماء قال راي وفي راي ثاني مخالف لجمهور العلماء، والاثنين انا سمعتهم من الشيخ اللي قاعد مع حضرتك.
نعم.
لو خدت بالراي اللي هو غير جمهور العلماء هل في وزر عليا؟
طيب
بس الله يكرمك. السؤال بتاع ان انا اوتر مرتين يبقى الاجابه باستفاضه بس.
حاضر.
طب وبالنسبه معلش سؤال اخير الله يكرمك.
نعم.
ختم الصلاه بصوره جماعيه ده صحيح ولا لم يرد؟
حاضر.
جزاك الله بألف خير.
واياك بارك الله فيك. يعني معنا اتصال ايضا من الجزائر. السلام عليكم يا ابا لقمان.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما حكم حلق اللحية ما دون القبضة؟
طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ، ما هو سفيان ابن معاوية؟
سفيان ابن معاوية ولا معاوية ابن أبي سفيان؟
الله أعلم، لأن سمعت بعض الشيعة يطعنون في معاوية.
طيب يعني لا تصدق الشيعة، فسيدنا معاوية بن أبي سفيان هو خال المؤمنين غصب عنهم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. وإن شاء الله يعني نجيب على هذه الأسئلة قبل أن نتلقى الاتصالات الأخرى. أختنا التي اتصلت وقالت إن لها أخا مات في نصف رجب غريقا تحت جرار، وتسأل يعني هل هذه الميتة لها فضل؟
نعم، لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من أنواع الشهداء فقال والغريق شهيد، وهذا إذا كان مسلما يعيش على طاعة الله فهذا من علامات حسن خاتمته. وقال أيضا وصاحب الهدم شهيد. وأهل العلم المعاصرين بيلحقوا الواقع تحت دابة أو تحت سيارة يلحقوا بصاحب الهدم.
نعم.
الجدار يقع على الإنسان فكذلك السيارة تقع على الإنسان، فلا شك أنه من إن شاء الله معدود في عداد الشهداء الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالغريق أو صاحب الهدم.
نعم.
وأما يعني الاطمئنان عليه وأنها ترى رؤيا أو كذا، هذا في عالم البرزخ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى لو رأيت رؤيا فالرؤيا يستأنس بها ولا يستدل بها.
نعم.
الواجب عليك أن تقومي بما أمر الله من الدعاء له والاستغفار والصدقة ونحو ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخونا الذي سأل وقال هل يستطيع أن يوتر مرتين في ليلة؟
لا، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال لا وتران في ليلة.
نعم.
ولكن إذا أوتر أولا ثم رأى نشاطا جاز له أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي دون أن يوتر مرة أخرى.
نعم. أو يشفع؟
ممكن، هذا مذهب الشافعية.
نعم.
أنه يصلي ركعة يعني
يشفع بها
الوتر ويسمونه نقض الوتر.
نعم.
وهذا مذهب الشافعية انفردوا به عن المذاهب الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين، لكن الراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه لا ينقض الوتر ولا شيء، يكتفي بالوتر الأول.
نعم. هل يتناقض ذلك مع جعل آخر الصلاة وترة؟
لا يتناقض معه.
نعم.
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه في السنن أنه بعدما أوتر صلى ركعتين جالسا
عليك.
فدل ذلك على مشروعية الصلاة بعد الوتر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا يعني بحسب نية الإنسان.
نعم.
إذا كان لا ينوي الصلاة بعد ذلك.
نعم.
فيعني يجعل آخر الصلاة الوتر، لكن إذا صلى الوتر ثم ظهر له نشاط فأراد أن يصلي كما ظهر للرسول عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين خفيفتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
قلت لك معلش بس بنسأل الشيخ علي. يا شيخ علي، أنا اللي سألتك في بداية الحلقة علي نقطت علي اليمين.
نعم.
سألت الوالد وقال لا، لم أكن عازم على الطلاق، يعني كنت حالفة بهكذا، يعني لك لم يكن الموضوع بموضوع الطلاق.
يبقى إذن علي كفارة يمين إن خولف فقط إن شاء الله.
كفارة يمين. يعني إيه كفارة يمين؟ يعني ايه كفارة يمين؟ يعني اطعام 10 مساكين.
نعم.
او اذا لم يستطع على الترتيب صيام 3 ايام.
نعم.
شيخنا نبين له كفارة اليمين
برضه. اطعام 10 مساكين هل يجوز بان يخرجها مالا؟ يعني
الافضل ان يكون طعاما، لكن ان تعذر عليه اخراج الطعام اخرجها مالا، لكن الافضل ان يكون طعاما.
مثلا طعاما حتى بعد فتره، يعني بعد فتره، يعني ممكن بعد رمضان بجنب المطاعم يوجد مساكين ونيطعمهم يعني.
هذا افضل، هذا افضل بكثير، لان هذا عليه جمهور اهل العلم اخراجها طعام.
اخراجها طعام لعشره مساكين.
نعم نعم.
وجبه يعني بمعدل وجبه، وجبه غداء،
وجبه كامله. نعم تشبع مسكينا. نعم
بارك الله فيكم، الله يرحم والديك.
وفيكم بارك الله.
بارك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا
انا لو سمحت ببيع بالقرش، بس الناس اللي بتشتري مني بتحب فيه بتنقي الحاجه معايا. ده حلال ولا حرام؟
بتنقي الحاجه معاكي؟
بتنقيها، بس انا بحاسب عليها بعيد عنهم، يعني خلاص هم بينقوا ويمشوا. وانا بقى بحاسب وبروح ابيعها لهم بيع مستقل من غير ما هم يعرفوا اصلها كام.
نعم.
ونقطه تاني، ان انا ممكن اوصل اللي انا اشتريته للبيت، يعني اوصله للزبون بيته.
طيب شيخنا
نعم لا باس اذا كان البيع بهذه الصوره المذكوره فلا باس به ان شاء الله، وهذا قول جماهير اهل العلم من المعاصرين، جواز بيع المرابحه للامر بالشراء بشروطه المعروفه، ان يتملكها المشتري تملكا تاما، وان يبيعها لمريد الشراء بيعا مستقلا اخر غير الشراء الذي اجراه اولا.
نعم ام سلمى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام سلمى.
اتفضلي حضرتك، كنت عايزه اسال الشيخ، يعني انا زوجي بيشتغل في شبكات الدش المحمول دي، بيركب شبكات المحمول، فبيبقى معاه سلوك الكابلات دي اللي بيشتغلوا بيها بيبقوا جايبينها بالزياده، بيفيد ممكن يفيد معاهم 2 متر 5 متر 10 متر، الحاجات دي مش بيرجعوها الشركه ومش بيستخدموها، ممكن يرموها في الموقع كده. فالمهندس دايما بيقول للفنيين خدوها، عايزين تاخدوها خدوها. فهو لو خدها الحاجات دي هل تبقى حلال او حرام؟ وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك، انا ممكن اقرا في المصحف وانا متخففه من ملابسي ولابسه الملابس العاديه ومن غير حجاب في البيت، يجوز او غير جائز؟ ومعلش انا اسفه كمان سؤال، انا زوجي مش يعني هو مش بيقول والدته، فهل يطلع زكاه عن اخواته اللي هم بلغوا او بس ما تزوجوش يعني، ولا ما يطلعش، يطلع عن بيتنا احنا بس؟ ويريد بعد اذن حضرتك بعد ما اقفل يعني الشيخ يجوزني
ان شاء الله. اتفضلي. اذا شايفين معنا بعض الاسئله نجيب عنها ونتوقف عن استقبال الاسئله حتى ننتهي. لو ان هناك راي للجمهور وراي مخالف لراي الجمهور ولكنه صحيح واراد ان ياخذ بالراي الذي ليس عليه راي الجمهور، فما الحكم؟
اولا العامي اذا ذكر له عده اراء من الفقيه فان ذكرها الفقيه وسكت فكأن الفقيه يخيره، فكأنها عند الفقيه متوازنة.
نعم.
ومتساوية، ففي هذه الحالة يختار. لكن إذا ذكر له الفقيه عدة آراء ورجح واحدا منها، اختار واحدا منها، فعليه أن يأخذ بالاختيار الذي اختاره له الفقيه. نعم. ولا يعدل إلى الرأي الآخر إلا عند الضرورة.
نعم.
إذا كانت له ضرورة شديدة جدا يمكن أن يعدل إليه.
يعني إذا فضلتك قلت للسادة المشاهدين هناك رأي الجمهور.
نعم.
وهناك رأي آخر
كذا
يقول. نعم. وانا ارى راي الجمهور،
فعلي ان
يلزم ان ياخذ بهذا الراي.
نعم.
نعم.
الا اذا دعا الضروره الى ذلك، لقول بعض العلماء في قاعده معروفه عندهم، من ابتلي فليقلد من اجاز.
نعم بارك الله فيكم.
فليقلد من اجاز.
ختم الصلاه بصوره جماعيه، يعني بعد الصلاه في صلاه الجماعه،
هذا يشرع عند الحاجه اليه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف انتهاء صلاته بالتكبير.
نعم.
فقال ابن حجر رحمه الله كان يفعل ذلك تعليما للصحابه. لكن اذا لم تدعو اليه حاجه وكان فيه تشويش على المصلين ونحو هذا فلا يجوز ولا ليس له أصل في شرع الله سبحانه وتعالى.
نعم. أبو لقمان سأل عن حكم إخراج زكاة الفطر نقدا.
زكاة الفطر نقدا الجمهور على خلافه، المالكية والشافعية والحنابلة عليهم رحمات الله الوابلة يقولون لا يجزئ إلا الطعام.
نعم.
ونحن نأخذ فيها بالقول المتوسط، قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي رأى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة إن كان الفقير يستفيد منها أكثر من الطعام، أو كان على الفقير من إعطائه الطعام مضرة.
نعم. يعني هذا خلاف الأولى.
نعم نعم خلاف الأولى. نعم.
نعم.
فالأفضل أن يخرجها طعاما، فإن دعت حاجة إلى إخراجها نقود مثلا.
نعم.
إنسان كسيح قعيد عافانا الله وإياك لا يستطيع أن ينضج طعاما، وأنا لا أستطيع أن أنضج له الطعام وأذهب به إليه، فلو أعطيته حبوبا أو أعطيته مثلا مكرونة أو دقيق أو نحو هذا فإنه سيبيعه لأنه لا يستطيع أن يصنع نفسه شيئا. فالأولى في هذه الحالة أن أعطيه نقود ليشتري بها طعاما جاهزا.
نعم بارك الله فيكم، إجابات سريعة بارك الله فيكم. شيخي حلق اللحية ما دون القبضة؟
ما دون القبضة عند الحنابلة خلاف السنة، وعند الجمهور حرام. فلا يجوز أخذ ما نقص عن القبضة. أما ما زاد عن القبضة فأخذوه سنة عند الحنفية، مباح عند الحنابلة عليهم رحمة الله.
أترك قصة سيدنا معاوية إلى الآخر حتى نجيب على أسئلة إخواننا. والأخت أم سلمة سألت وقالت إن زوجها يعمل في شبكات المحمول، يتبقى سلوك بالزيادة، فالمهندس يقول لهم خذوها. فإذا أخذوها،
إذا كانت شيئا تافها لا يلتفت إليه بالنسبة للشركة فلا بأس أن يأخذوها، قياسا على سنابل القمح التي يتركها أصحاب الحقول في حقولهم أو التي تقع منهم أثناء حمله في الطريق فيتركونها للقاط. وكذلك التمر الذي يقع ويتناثر من الأحمال الكثيرة، فهذا شيء تافه لا يلتفت أصحابه إليه. أما إذا كان شيئا ثمينا فلا يجوز للمهندس أن يبيح لهم ذلك لأنه لا يملكه، ولا يجوز لهم أن يأخذوه.
أن تقرأ في المصحف متخففة من ملابسها أو بلا حجاب؟
نعم لا بأس بهذا، وإن كان الأفضل أن يكون المرء على أكمل أحواله عند تلاوة القرآن من الطهارة ومن استقبال القبلة ومن ستر العورة ونحو ذلك.
نعم زوجها لا يعول والدته، فهل يجوز له أن يخرج زكاة الفطر عن إخوانه البالغين؟
نعم يجوز إذا أذن له في ذلك.
نعم في حلقة
لكن لا يجب عليه. نعم. لا يجب عليه.
بارك الله فيكم شيخي، انتهت الحلقة. في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى أعد إخواني بأن نبدأ بتأصيل عن حق الصحابة، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقدر وأن نوقر صحابته صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم شيخي وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.